أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
لمست الأحداث المأساوية الأخيرة في ولاية الجزيرة بوسط السودان أبناء الجالية الأسترالية السودانية التي التفت حول من خسر أهلا وأصدقاء في هذا الفصل الأخير من الحرب في الوطن الأم. وتتواتر الأنباء منذ 20 أكتوبر تشرين الأول الماضي عن سقوط مئات القتلى في ولاية الجزيرة نتيجة المعارك الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أو بسبب تفشي الأوبئة بين الأهالي وفي أماكن النزوح في هذه الولاية. وقد أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن أكثر من 343,000 شخص يشكلون نحو 68,000 أسرة نزحوا من مواقع مختلفة في ولاية الجزيرة إلى ولايات أخرى بسبب انعدام الأمن المتزايد وتصاعد الهجمات والقتال. ومنذ منتصف إبريل نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلفت أكثر من 20,000 قتيل وما يزيد على 13 مليون نازح ولاجئ وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية. وقال السيد تيد شيبان نائب المدير التنفيذي لوكالة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إنه يجب إيلاء المزيد من الاهتمام للأزمة السودانية حيث يعاني نصف السكان البالغ عددهم 50 مليون نسمة من نقص حاد في الغذاء يصل لحد المجاعة في أماكن متفرقة من البلاد.
This is one of the most acute crises that we're facing globally and yet it's a forgotten crisis. It is the largest displacement crisis in the world. We have levels of food insecurity that we've almost never seen, certainly not in a generation. Sudan needs the same level of attention as Gaza and Lebanon.
ولمعرفة المزيد عما يحدث في ولاية الجزيرة بالسودان وكيف يتفاعل أبناء الجالية مع ما يحدث في وطنهم الأم التقينا مستمعينا بالصحفي والكاتب الأسترالي السوداني عادل القصاص المقيم في مدينة ملبون وهو في الأصل من ولاية الجزيرة حيث فقد 4 أفراد من عائلته في الهجمات الأخيرة على الولاية.
الجميع مكلومين ومصدومين, ما في كلمات للتعبير عن حالتنا كلنا جميعا. ما في شخص مثلا في الجالية ما فقد شخص عزيز, أفراد أسرة أو أصدقاء أو أقرباء. على الأقل حسن عارف أن أنا فقدت على الأقل 4 أفراد دول وصلني. كان لي صديق صحفي ومحرر ثقافي من الهلالية, قرينة الهلالية, وأسرة معروفة وأسرة ضخمة كبيرة اللي هي أسرة المشرف, أهل المشرف, اسمه الطيب المشرف الصديق. فقد 31 فرد من الأسرة, أسرة المشرف, ما بين خالة وعمة وطفل وامرأة ورجل كبير في السن وصبيان وأحفاد. قصة هي يصعب وصفها, يعني بقول لك إنه ما في زول ما متأثر على المستوى السوداني. الشتات كله يعني قبل الحرب أساسا وضع السودان كان يعني باعث على الاكتئاب, لأنه على المستوى السياسي كانت المسائل مرتبكة جدا وماشية في الاتجاه بتاع الظلام نتيجة توازنات القوة. الثاني إنه برضو الباعث على الاكتئاب إن السودان ما محتل الدرجة على المستوى العالمي الدرجة اللي احتلتها باقي الأزمات حول العالم, يعني بعد أوكرانيا وغزة ولبنان هو في الدرجة الرابعة. ده مؤلم برضو, يعني يكاد هسه حاليا يكون الاهتمام البريطاني هو الأبرز, يعني يتناولوه من ليس اللورداد الأسبوع الماضي وحسب في مذكرة حتقدم بكرة لمجلس الأمن من الممثل البريطاني. والأمريكان يعني بيتحركوا دائما لما يحسوا أن الأوروبيين يتحركوا أكثر, لأنه هي في النهاية المصالح بتاع الدول.
واليوم يصل للسودان, لبورسودان تحديدا, المبعوث الأمريكي اللي بيتابع الملف السوداني. هل من أي تفاؤل حول أي شيء ممكن أن يحدث ونحن الآن في الأيام والأسابيع الأخيرة من عمر إدارة جو بايدن وفي انتظار إدارة دونالد ترامب ورئاسته الثانية؟
زيارة المبعوث أنا لبورسودان ما متفائل, حاسي أنه ما حيكون في استجابة من الجيش السوداني لأنهم مؤجلين أي مفاوضات وأي دخول في التزامات إلا بعد حققوا توازن قوة على الأرض, ودي حاجة ما مضمونة. فما في ما متفائل أنا, يعني محاولات للعالم يعرف إنه فيه اهتمام ما أكثر من كده مع الضغوط الدولية ومع الكارثة الإنسانية المتزايدة والمضاعفة وبقت واضحة لكل العالم إنه دي من أسوأ الكوارث في العالم. لما نحس إنه الأوروبيين اتحركوا من جهة أو في قوة تانية اتحركت من جهة, الروس برضو عندهم مصالح, أوكرانيا نفسها عندها مصالح, فبيتحركوا برضو عشان يوروا قدام العالم إنه في اهتمام. لكن الحاجة مو تتجاوز البعد الرمزي في تقديري.
الخاسر الأكبر هو المواطن السوداني اللي يدفع الثمن الأكبر في هذا الأمر.
بالضبط، لأنه مش أي يوم يمر، أي لحظة تمر المواطن السوداني في المناطق فيها التنظيم المتقاتلين بيخسر، هو المواطن أساسا ضحية الاثنين.
لو تعطينا فكرة أستاذ عادل عن ولاية الجزيرة، عن أهميتها الاستراتيجية في هذا الصراع الشرس بين الجيش السوداني والدعم السريع للسيطرة عليها.
طبعا هي من أهم أقاليم السودان، أكثر من جهة، من جهة اقتصادية هي مشهورة بمشروع الجزيرة، من أكبر مشاريع القطن، أراضيها خصبة، بعدين هي قريبة من الخرطوم، وهي تاريخيا كانت ايام الاتراك، ايام الاستعمار التركي، كانت هي يعني المدينه الاساسيه عندهم. ثانيا على المستوى الثقافي هي مؤثره للغايه، منها مبدعين مثلا كبار ومعروفين زي مثلا الفنان محمد الامين، عندك ابو عرك البخيت، كميه هائله فنانين تشكيليين وادباء وكتاب. وبعدين على المستوى السياسي من المدن الرائده في المقاومه الدكتاتوريات معروفه، دكتاتورية عبود، دكتاتورية نميري، كانوا من المدن المبادرة، هي من الحتات الموجعة جدا للجيش، فخسارتها زي خسارة الخرطوم، فمنطقة مهمة جدا، كل يعني هي بعد الخرطوم مباشرة على مستوى الأهمية.
كيف تقيم بشكل عام الموقف الأسترالي؟ ذكرت الموقف الأوروبي، ذكرت الموقف الأمريكي، لكن يبدو إنه أستراليا في الهامش تماما، لا تسجل هذه القضية أي اهتمام لدى المسؤولين الأستراليين.
أستراليا عموما اهتمامها بأفريقيا فاتح، لأنه على المستوى الاستراتيجي وعلى المستوى التجاري وعلى المستوى المصالح المباشرة، آسيا بحكم القرب الجغرافي والمصالح الاقتصادية والاستراتيجية، يعني آسيا هي الأولوية بالنسبة لأستراليا عموما. في طبعا مجهودات من الجالية في انتداب النواب برلمانيين تعكسهم الصورة، في ناس عملوا حملات بتاع التضامن، لكن في أستراليا من الأحزاب المهتمة بالقضية دي وقاعد تساهم في دعم الجالية السودانية هم حزب الخضر، ده مهتم أكثر بقضايا السودان.
كان هذا الصحفي والكاتب الأسترالي السوداني عادل القصاص. ونبقى في مدينة ملبن، حيث التقت SBS نيوز بالدكتور أحمد مقلد، وهو المتحدث باسم جمعية المهن الطبية الأسترالية السودانية، وهو أيضا ابن ولاية الجزيرة، ووصف بعض الانتهاكات التي طالت سكان الولاية من قتل ونهب وتهجير.
This is a trend that happens every 2 to 3 months that we see. They get upset about something and then they take a very dramatic revenge, I guess. They hijack a small town or a village. After they arrive, they rob, they kill men, whoever resist them. They rape women, they clean the houses of every valuable thing. The last thing they do is that they burn. They burn villages, they burn crops, they make sure they don't leave anything of value back to anyone behind them, and then they leave.
وأشار الدكتور مقلد إلى أن أحد التحديات التي تواجه تقديم المساعدة الطبية للمحتاجين في ولاية الجزيرة هو أن الأطباء أنفسهم غالبا ما يتم استهدافهم واختطافهم، مثل ما حدث لابن عمه الطبيب خالد صالح المفقود حاليا.
RSF fighters, they actually target doctors. If you are a doctor, you automatically detained. I have my cousin, he's been detained since April last year. Until now, we don't know where his whereabouts. They take you with them, so you work as a private doctor for the injured ones.
وأضاف الدكتور مقلد أنه لا يزال يعاني من الشعور بالذنب بعد أن اتخذ القرار الصعب بمغادرة السودان مع عائلته، واصفا خيبة الأمل على وجوه مرضاه في المستشفى بالخرطوم حيث كان يعمل، وهم يشاهدونه يغادر للمرة الأخيرة باحثا عن الأمان لأسرته في مصر قبل أن يحط به الرحال إلى أستراليا.
Luckily, I managed to get a bus and take my family and escape the back way all the way to Egypt. You feel guilty, honestly. I still remember the moment I left the hospital with so many on the beds and on the floor, on the corridors, and they looking at me, they knew that I'm leaving and there's no other doctor coming. And it was just total disappointment on their faces. I could see that. But at the same time, I had my family. We couldn't, the safety of our home, we couldn't provide enough food, so we had to leave.
كان هذا التقرير من إعداد هناء ياسين لSBS عربي وسام دوفر لSBS نيوز.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.